أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أعداد الفرائض والنوافل ونوافلها ورواتبها. قلنا أن الأخبار مختلفة في هذا الموضوع، وقد قسم السيد الوالد الأخبار على طبق الأقوال التي استفيد من هذه الأخبار على أقسام أربعة. القسم الأول وهي المستفيضة الدالة على أن الفرائض والنوافل ونوافلها 51 ركعة. تقدم ذكر هذه الروايات، واستخرج السيد الوالد منها رواية محكمة، فلا بد من إرجاع المتشابهات المختلفات إلى هذه الرواية المحكمة، وسيأتي في آخر الكلام ذكرناها. القول أو القسم الثاني هذا هو القول المعروف، بل الدعية أنه من المسلمات. قول المعروف عند الإمامية أنها أي الفرائض ونوافلها 51 ركعة على التفصيل التي ذكرناه. القسم الثاني ما تدل على أنها 50 ركعة بحذف نافلة العشاء، أي الركعتين 50 ركعة. ذكرنا الروايات التي تدل على ذلك. الآن نعالج هذه الروايات، هل هذه الروايات تعتبر معارضة مع تلك الروايات المتقدمة، أو أن هذه الروايات تشير إلى أمر آخر؟ ذكرنا بعض الروايات التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بنافلة العشاء، فكأن هذا القول أي الخمسين ركعة كان معروفا عند الأصحاب. سببه هو عدم ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين كما ذكرنا في الرواية السابقة وما سيأتي ذكره. فحينئذ هذه المعروفية عند الأصحاب أتت من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلعل هذه معروفية الخمسين إذ دلت على أنه رواية، أن بعضهم يقول رواية التي ذكرناها في ضمن الروايات السابقة أخبرني عن عدد الركعات ونوافلها فرائض ونوافلها، إن بعضهم يقولون 50 في رواية متقدمة ذكرناها، فكأنما هذا القول كان معروفا عند الأصحاب 50 ركعة الفرائض والنوافل. وسر المعروفية هو ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين، والروايات دالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هاتين الركعتين. وسيأتي نأتي إلى علاج هذا الموضوع، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك هاتين الركعتين، مع أنه روايات أخرى وردت أيضا أن النبي كان يأتي بهما. فالسر يذكره الإمام في رواية أنه لا بد أن يكون مضمون العلة، لا بد أن يأتي شخص المكلف أو الشخص بوتر، لا بد له أن يأتي بوتر، فحينئذ إما الوتر يطلق على الركعتين أو الوتر من صلاة الليل. فقال السائل الرسول كان يتركها؟ قال الرسول كان يعلم بحياته وموته وأن الوحي نازل عليه، وأما البقية لا يعلمون بموتهم فيأتون بالوتر هذه الركعتين لدرك الوتر، لا بد أن يأتي أنه يأتي بالوتر. فالنبي كان يعلم لا يموت هذه الليلة فيكتفي بوتر صلاة الليل ولا يأتي بهذا الوتر، وغيره صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بحياته وموته، فلذلك عليه أن يأتي بالوتر في ركعتين أي وتر العشاء. هذه هي العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوتر. نذكر الروايات ونرى مدى دلالتها. ولعل منشأ معروفية هذا القول وهو قول 50 ركعة 50 ركعة بخمسين عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الركعتين اللتين تعدان بركعة واحدة، كما يدل عليه غير واحد من الأخبار، مثل ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنا جالس، فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعا الأولى وثمان بعدها، وأربعا العصر وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين. قلت: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة. سيأتي إن شاء الله في خبر آخر أن الإمام اغتاظ من هذا السؤال، كأنما يريد هذا الشخص لما رسول الله يريد يعترض على أنه لما رسول الله ترك هذه السنة. فغضب الإمام وكان جالسا فاستوى وقال له: أذا رسول الله لا يعلم بذلك؟ وسيأتي الخبر الذي سأذكر هذا. فيقول: أكون هذا أكثر، إن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة. هذه هي الصلوات التي ذكرها، فهي خمسين. وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال: ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلى. فقال: ثمان ركعات قبل الظهر. وهذه الرواية قرينة على أن رسول الله كان يصليها، ولكن لأمور خاصة تركها، يترك هذه، وسيأتي إن شاء الله بعض الروايات تدل أن يطيق من يطيق على صحيح، يعني الرسول لا يترك هذه. فلا أجر أمر ما إنما كان يترك الركعتين بعد عشاء. فقال: من ولكنه من يطيق ذلك؟ أي من يطيق ذلك؟ أفترون أن الرسول كان يترك السنة ويأتي بصلوات أخرى؟ يأتي بالصلوات الأخرى، وهذه الصلوات سنة أيضا، فلا بد أن تركه لضرورة له هذا، وسيأتي. ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلى. فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها. قلت: فالمغرب؟ قال: أربع بعدها. قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العتمة ثم ينام، يعني ركعتين العشاء لا يوجد، أي صلاة العشاء ينام. وقال بيده هكذا فحركها. قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا حينئذ، أي وصف إتيان الصلوات وفرأ نوافلها كما وصف أصحابنا التي تقدم. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. لا بد أن تنتهي صلواته بوتر. قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، أنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، وإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فلا بد أن يصلي مع الوتر، يبيتن مع وتر، إما عشاء الآخرة نافلة العشاء، فإذا حدث به حدث الموت مات على وتر، إن لم يحدث حدث الموت فيتمه بوتر صلاة الليل حينئذ. فقال الركعتين قال له به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل. فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الركعتين؟ قال لا. قلت فلما ذلك؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أو لا، يعني يعلم بموته وحياته، فلذلك لا يصلي ركعتي العتمة، وغيره لا يعلم ذلك، فيتم الرسول صلى الله عليه وآله وتره بصلاة الليل، وغيره لا يعلم بموته، فإما أن يتمه بعشاء، وإذا ما مات يتمه بوتر صلاة الليل. فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما، فهو لم يصلهما ولكن أمر بهما. هذه هي الروايات حينئذ، وغيرها من الأخبار التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي هاتين الركعتين. لكن بإزاء هذه الأخبار روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما أحيانا، يعني نافلة العشاء أيضا يأتي بهما، هذه تنفيها وتلك الروايات أيضا يأتيها، فلا بد من رفع العظام. وكذلك مثل رواية ابن أبي ظهر، وهذا لا يختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الإمام الرضا صلوات الله عليه عند جلبه المأمون الرضا من المدينة إلى خراسان كان يترك صلاة العتمة ركعتي العشاء، مثل رواية ابن أبي الضحاك المروية في العيون المشتملة على عمل الرضا في طريق خراسان أنه صلى عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على هاتين الركعتين نافلة العشاء. فكان قال فيها في هذه الرواية كان الرضا عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس جدد وضوءه ثم قال ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوي إلى فراشه. هذه فالرضا صلوات الله عليه أيضا كان في طريقه لا يأتي بهاتين الركعتين. هذه هل هي تعارض تلك الروايات التي دلت المستفيضة التي دلت على أن هاتين الركعتين من جملة نوافل الصلاة؟ هل هذه مختلفة؟ لكن جميع ذلك لا ينافي استحبابهما، أي أن ترك الإمام الرضا في طريقه إلى خراسان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تركهما لا ينافي أن هاتين الركعتين مستحبتان أيضا، هي من نوافل العشاء، بل ولا تأكده أيضا، ولا أنه تأكده أنه يتركه هذا كل شيء. لا نستفيد من هذه الروايات على أنه سقط الاستحباب، ولا تدل على أن تأكد الاستحباب سقط أيضا، ليس الأمر كذلك، بل إنها تشير إلى أمر آخر، كما تشهد له المستفيضة الواردة فيها تلك الروايات المستفيضة التي ذكرنا جملة منها ورد فيها ركعتي العشاء، فلا تنافي تلك الروايات التي تقدم، بل أنهم إنما كانت التي تقدمت، لا سيما الرواية المتقدمة التي ذكرها هذه الرواية خبر أبي بصير وخبر سابق له وغيرها، فإنهم عليهم الصلاة والسلام ربما كانوا يتركون بعض المستحبات لأمر أهم، فما كان في لسان الطلبة أن الأئمة يأتون بالمستحبات ويتركون المكروهات، لا، أن الأئمة صلوات الله عليهم إنما يتركون بعض المستحبات لأمر أهم، وربما يأتون ببعض المكروهات لأمر أيضا أهم، فليس الأمر هكذا على نحو الكلية. ربما كانوا يتركون بعض المستحبات لأمر أهم، أو لكونهم عليهم الصلاة والسلام عارفين بجهته المقتضية، أو أنهم يعرفون لما شرع هاتين الركعتين، يعرفون جهة المقتضية لتشريع هاتين الركعتين، مثل ما ورد في ذلك الحديث: لا يبيتن إلا على وتر. فسأل الإمام: لما كان رسول الله يترك؟ لأنه كان يعلم بحياته، لأنه ينزل عليه الوحي، فيصليها بوتر ويؤجل الوتر إلى صلاة الليل. وأنتم لا تعلمون بالحياة بحياتكم وموتكم، فلا بد أن تأتون بالنوافلتي العشاء وأنهما وتر، فإذا لم يحدث شيء وحدث شيء أن لم يحدث تتمونه بوتر الصلاة الليلية، لا سيما عارفين بجهته المقتضية لاستحبابه المنتفية في حقهم حينئذ. إذا علموا الأئمة صلوات الله عليهم جهة الاقتضاء للاستحباب ربما يتركون المستحب حينئذ، وإذا علموا جهة الاقتضاء المكروه ربما يفعلون المكروه لأمر ما أيضا لمعرفة هذا في حقهم، وحينئذ لا معارضة بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدمة وغيرها مما تدل على استحباب هاتين الركعتين، فلا منافاة بين القولين والروايتين، فلا تعارض بينهما. ومثل هذا أيضا هذا الحمل يجري في القسم الثالث والقسم الرابع أيضا، فمن يقول إن الرواتب هي 39 أو يقولون 37 وغير ذلك، الروايات الدالة أيضا نحملها على هذا المحمل أيضا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ومثل هذا يجري أيضا في تلك الأخبار التي يستشعر أو يستظهر منها انحصار عدد الركعات في أقل من 50، كما سيأتي بيان ذلك هذا كله ما يتعلق بالقسم الثاني من الأخبار التي تضمنت على أن عدد الفرائض ونوافلها 50 عددا، 50 ركعة. القسم الثالث ما يدل على أنها 29 بإسقاط 4 من نافلة العصر مع الوتيرة. إذا أسقطنا 4 من نوافل العصر صار 50 أو 51، أسقطنا 4 يبقى 47، وأسقطنا وتيرة يصير 29، 29 نوافل ليس كل العدد، 29 مع الوتيرة. مثل خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يستحب أن لا يقصر عنه 8 ركعات عند الزوال. من هنا نستفيد أنه إذا كنتم تريدون أن تأتون بالنوافل ألا يقصر عن هذا العدد، يعني معناه فضيلة موجودة في كمال العدد وفضيلة موجودة أقل في هذا العدد، فمعناه لا تنافي مراتب الفضل، اختلاف في النوافل. أي هذه كلمة قرينة في بداية الكلام، قرينة على أن اختلاف يكون في مراتب الفضل. الذي يستحب أن لا يقصر عنه 8 ركعات عند الزوال، وبعد الظهر 2 ركعات، وقبل العصر 2 ركعات، أسقط 4 ركعات حينئذ، 2 ركعات قبل العصر و2 ركعات بعد العصر، وبعد المغرب 2 ركعات، وقبل العتمة 2 ركعات، وفي السحر 8، ثم يوتر، والوتر 3 ركعات مفصولة، ثم 2 ركعات قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. هذه هي الرواية. الرواية فيها من الدلالة على أن إسقاط 4 من نافلة العصر والوتيرة هذا أقصى شيء من الفضيلة، أن لا يكون أكثر من هذا، لا يقصر عنه حينئذ. ونحوه خبر يحيى بن حبيب الآتي إن شاء الله. ومرسلة الصدوق قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس، وإذا زالت صلى 8 ركعات وهي صلاة الأوابين، يمدحون النوافل العصر النوافل الظهر، وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك السنة أبواب، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء، وتستجاب الدعاء، وتهب الرياح، وينظر الله إلى خلقه. زوال شيء عظيم سيأتي إن شاء الله في الأوقات. لما يسأل زرارة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه عن قوله تبارك وتعالى الصلاة الوسطى، قال: يا زرارة، ما أصغر جثتك وأعظم مسألتك. فيشرح له الزوال ويشرح ما يأتي في هذا الوقت من النفحات الربوبية. تهب الرياح وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر 4، وصلى بعد الظهر 2، ثم 2 أخراويين، ثم صلى العصر 4 إذا فاء الفيء ذراعا، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس، أي تغيب. فإذا آبت، أي تغيب الشمس، صلى المغرب 3 وبعد المغرب 4، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق. فإذا سقط الشفق، أي صلاة العشاء، صلى العشاء ثم آوى إلى فراشه ولم يصلي شيئا حتى يزول نصف الليل. فإذا زال نصف الليل صلى 8 ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل ب3 ركعات، فقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ويفصل بين 3 بتسليمة، ويتكلم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي 3 التي يوتر فيها، ويقنت قبل الركوع، ثم يسلم ويصلي 2 ركعات قبل الفجر وعنده وبعيده. من هنا نستفيد جواز إتيان نافلة الفجر قبل الوقت، أي قبل أذان الفجر، وحين أنا أذان الفجر، وبعيده أيضا جواز. وسيأتي إن شاء الله مسألة يجوز تقديم نافلة الظهر قبل الظهر ونافلة الفجر قبل الفجر، قبل الفجر وبعده وعنده وبعيده، ثم يصلي 2 ركعات وهي الفجر إذا اعترض وأضاء حسنا. فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قبضه الله عز وجل عليها، هذه هي الصلاة. فلم يصلي نافلة، هذا ما ذكرت سيأتي في الخبر، هذا لم يصلي نافلة العشاء أيضا، ولم يصلي أيضا 4 من نافلة العصر، ف5 ركعات من أصل 34 ركعة من نوافل سقطا، صار 29. هذا ما ذكرنا بإسقاط، وهي تثبت العدد 29 بإسقاط الوتيرة و4 ركعات من نافلة العصر. قد حملها المحقق الهمداني هذه الرواية وغيره على التقية، أنه قالت هذه الروايات وردت مورد التقوية، لكن نقوله إن لم يمكن حملها بطرق أخرى، ولكن حملها آخرون على أن هذا العدد الوارد في المرسلة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بأقل منه لا لضرورة، يعني إذا كانت ضرورة يختصر على مقدار الضرورة، وأما إذا لم تكن ضرورة في البين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصر من هذا العدد حينئذ، وهو عدد 29، يسقط 4 من نافلة العصر ووتيرة العشائي. هذه هي نحملها على الفضل، آخر الفضل هي هذا، هذا ما ذكره. فحينئذ أسقط هذا يمكن النبي أقل من الذروة، وإن كان كثيرا ما يأتي بأزيد منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بأزيد منه، ولكن ما إذا أراد أن يأتي بالأقل لا لضرورة إنما هذا العدد. هذا مراتب الفضل كما يشعر به ذيل الرواية. هذه هي من كان كذا ذيل هذه الرواية المتقدمة الذي ذكرنا فيها لا يخرج من صلاه التي قبضها الله تبارك وتعالى هكذا إذا اعترض وهي تثبت هذه الصلاة، وكان هكذا ذكره، والرواية السابقة تدل على ذلك أيضا. وعليه فإن ذيل الرواية، وقوله في رواية أخرى ومن يطيق ذلك، إن الرسول كان يأتي بالصلوات كلها ومن يطيق ذلك. ورواية يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه الصلاة والسلام أفضل بل ومن يطيق. وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية أبي بصير سألت أبا عبد الله عن التطوع بالليل والنهار قال الذي يستحب أن لا يقصر عنه. هذا هو العدد، آخر مرتبة الفضل هو هذا العدد، أن لا يقصر عنه. هذه كلها تشعر بأن هذه أيضا مرتبة من الفضل، والمرتبة الأولى هي 51، وأما 50 ذكرنا أنه هذا شيء آخر لا تعارض أصلا، الذي يشعر باستحباب الزيادة. وعليه فإن هذه 29 التي مع الفرائض تنتهي إلى 46 ركعة، حينئذ هي أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة، الذي تنطبق عليه رواية يحيى بن أبي حبيب قال سألت الرضا عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة قال 46 ركعة فرائضه ونوافله. قال 46 ركعة فرائضه ونافله، أي 29 من هذه والبقية فرائض 46. قلت هذه رواية زرارة، زرارة كذا يقول. قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه، يعني رسول الله هو من هنا استشهد غاضبا، الرسول يقول هكذا والإمام يقول، ويقول زرارة كان يفعل هكذا، يقول أترى أنه الرسول أو الأئمة لا يعرفون الحق وزرارة. فحينئذ أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه. وعليه فلا منافات بينها وبين أن يكون الفضل في إكمالها إلى أن ينتهي إلى 51 ركعة، وسيأتي مزيد بيان أيضا. فهذه الرواية مع الروايات السابقة نجمعها على أن الروايات السابقة كمال الفضل، وهذه مرتبة أقل من ذلك الفضل. القسم الثالث ما يدل على أنها 27 كما في صحيح الزرارة، وسيأتي بيانه.